بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال النسائي رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: أتمسح؟ فقال: قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح، وكان أصحاب عبد الله يعجبهم قول جرير، وكان إسلام جرير قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بيسير. قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين. قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم وسليمان ابن داود واللفظ له عن ابن نافع عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أسامة ابن زيد رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال الأسواق فذهب لحاجته، ثم خرج. قال أسامة: فسألت بلالا ما صنع؟ فقال بلال: ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته، ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين، ثم صلى. قال أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي النضر عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل وابن جعفر عن موسى بن عقبة عن أبي النضر عن أبي سلمة عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين أنه لا بأس به. قال أخبرنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته، فلما رجع تلقيته بإداوة فصببت عليه فغسل يديه، ثم غسل وجهه، ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت به الجبة، فأخرجهما من أسفل الجبة فغسلهما ومسح على خفيه، ثم صلى بنا. قال أخبرنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن يحيى عن سعد بن أبي عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته، فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حتى فرغ من حاجته، فتوضأ ومسح على الخفين.
فهذه الأدلة كلها في مشروعية المسح على الخفين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، توضأ ثم مسح على خفيه. وفي حديث جرير وفيه: وكان أصحاب عبد الله يعني ابن مسعود يعجبهم قول جرير، وكان إسلام جرير قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بيسير. فدل هذا على أن المسح هذا بعد الآية، فقوله تعالى: وأرجلكم على النصب، وهي معطوفة على الغسل، مسح النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، فدل ذلك على أن الفرض في الرجلين الغسل والمسح، فالغسل كما في الآية والمسح كما في حديث جرير بن عبد الله، وأن هذا كان آخر حال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جرير بن عبد الله أسلم متأخرا، أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا النبي مات على المسح، وليس أن المسح منسوخ، لا، هذا آخر حال صلى الله عليه وسلم، لهذا أصحاب ابن مسعود كان يعجبهم حديث جرير بن عبد الله لهذا الأمر. الأمر أو الفائدة الثانية قوله في حديث المغيرة: خرج النبي الحجة فلما رجع تلقيته بإداوة فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت به الجبة فأخرجهما من أسفل الجبة فغسلهما ومسح على خفيه ثم صلى بنا. قال ثم صلى بنا. نبه الألباني رحمه الله تعالى على هذا بقوله: صحيح الإسناد لكن قوله بنا خطأ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان مقتديا بابن عوف في هذه القصة، كان مقتديا بابن عوف في هذه القصة، يعني لم يصلي بهم صلى الله عليه وسلم. أما أصل المسح الخفين فهذا ثابت من حديث المغيرة كما في الحديث الأخير أنه خرج لحاجته صلى الله عليه وسلم فأتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حتى فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين في السفر. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال سمعت إسماعيل ابن محمد بن سعد قال سمعت حمزة قال سمعت حمزة ابن المغيرة ابن شعبة يحدث عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: تخلف يا مغيرة وامضوا أيها الناس، فتخلفت معي إداوة من ماء ومضى الناس، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته، فلما رجع ذهبت أصب عليه وعليه جبة رومية ضيقة الكمين، فأراد أن يخرج يده منها فضاقت عليه، فأخرج يده من تحت الجبة فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على خفيه. قال رحمه الله تعالى: باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عاصم عن زر المسح الجغرافي على الخفين. نعم لا ما 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 انت عندي. أخبرنا قتيبة قال رحمه الله تعالى: باب المسح على الجوربين والنعلين. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال أنبانا سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. قال أبو عبد الرحمن: ما نعلم أحدا تابع أبا قيس على هذه الرواية. والصحيح عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. قال
يعني النسائي رحمه الله تعالى قال في هذه الزيادة وهي المسح على الجوربين، قال: ما نعلم أحدا تابع أبا قيس على هذه الرواية. والصحيح عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، لكن المسح على الجوربين لا نعلمه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال النسائي هنا لم يتابع أبا قيس على هذه الرواية أحد. والصحيح المسح على الخفين، لكن المسح على الجوربين هذا ورد عن جماعة من الصحابة وهو الصحيح، ويشهد له ما جاء أنهم كانوا يمسحون على التساخين وعلى العصائب. فالمسح على الجوربين الصحيح من كلام أهل العلم أنه جائز وقد ورد عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عاصم عن زر عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن. قال أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري ومالك بن مغول وزهير وأبو بكر بن عياش وسفيان بن عيينة عن عاصم عن زر قال سألت صفوان بن عسال رضي الله عنه عن المسح عن الخفين فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة.
فدل هذا على أن توقيت المسح بالنسبة للمسافر ثلاثة أيام بلياليها. تبدأ هذه ثلاثة أيام من أول مسح بعد الحدث، إذا أحدث ثم مسح يبدأ المسح من أول حدث، من أول مسح بعد الحدث. هذا القول الصحيح، وبعض العلم يرى أن المسح إنما يبدأ من الحدث نفسه، فإذا أحدث بدأت المدة من الحدث نفسه. يعني لو أنه توضأ ثم لبس الفجر مثلا ثم أحدث في الساعة الثامنة، فبعض العلم يرى أن المدة تبدأ من هذا الحدث، والصحيح أنها تبدأ من المسح بعد الحدث. فإذا أحدث في الساعة الثامنة مثلا ثم مسح في الساعة العاشرة بدأ المسح من الساعة العاشرة، أو مسح الظهر بدأ المسح من الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المسافر ثلاثة أيام، فعلق الأمر على المسح، فالوصف هو المسح، وبالتالي تبدأ المدة من المسح، ويكون ذلك بعد الحدث ليس قبل الحدث. يعني لو أنه توضأ الآن ثم غسل رجليه ولبس خفيه ثم جدد وضوءه من غير حدث ومسح على الخفين فلا تبدأ المدة من هذا، إذا كان قد مسح من غير حدث وإنما يجدد وضوءه فقط فلا تبدأ المدة من هذا. متى تبدأ المدة؟ تبدأ المدة إذا أحدث ثم مسح، وتنتهي إلى مثلها بعد ثلاثة أيام. هذه المدة شرط، لكن إذا انتهت المدة هل تنتقض طهارته أم لا؟ يعني بعد ثلاثة أيام إذا انتهت المدة فهل تنتقض الطهارة أم لا؟ أيضا قولان لأهل العلم، منهم من قال تنتهي المدة بثلاثة أيام بلياليها ولو لم يحدث، ومنهم من قال تنتهي مدة المسح لكن لا تنتقض الطهارة، لا تنتقض الطهارة لكن تنتهي مدة المسح، بمعنى أنه لو كانت المدة ستنتهي في صلاة العصر مثلا، وفي صلاة العصر لم تنتقض طهارته بحدث، فهل ينتهي هنا بانتهاء المدة تنتقض الطهارة وحتما لابد من طهارته، أو تنتهي مدة المسح وتبقى الطهارة إلى أن تنتقض الطهارة بناقض من النواقض؟ الجواب هو الثاني، وأنه تبقى الطهارة حتى تنتقض بناقض، لأنه ليس من نواقض الوضوء انقضاء مدة الحدث إنما انقضاء المسح، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علق المسح على المدة ولم يعلق الطهارة، إنما علق المسح. وعليه لو انتهى المسح في صلاة العصر مثلا، لو انتهى المسح فتبقى الطهارة، إذا لم يكن الإنسان قد أحدث تبقى الطهارة إلى أن تنتهي أو أن تنتقض بناقض من النواقض. أما المسح إذا أراد أن يمسح نقول له لا، انتهت مدة المسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرط للمسح هذه المدة وهي ثلاثة أيام. واضح هذه يا أخواني؟ طيب، يبقى إذن ما هو الراجح في مسألة بدء المسح والراجح في نهاية المسح؟ حسن، من بعد الحدث فقط ولا المسح بعد الحدث؟ المسح بعد الحدث، فيبدأ بالمسح بعد الحدث. طيب، والنهاية تنتهي مدة المسح ولكن تبقى الطهارة على ما هي عليه حتى تنتقض، لأنه ليس من نواقض الطهارة، ليس من نواقض الطهارة انقضاء مدة المسح. نعم نعم،
بعد الحدث ثم خلع الجواب يبدأ من المسح الأول ولا من بعد خلع؟
لما خلع بعد الحدث ولا قبل الحدث؟
لا، هو بعد الحدث مسح وظل صلاة أو اثنين أو ثلاثة ثم خلع الجورب.
هذه أيضا مسألة خلافية. لو أنه مسح، لو أنه خلع أثناء المدة، هل الخلع ناقض للمسح؟ وبالتالي لأنها كانت رخصة يمسح، هذا خلع، فما قيمة الرخصة؟ فكثير من أهل العلم رأى أنه ينتقض هنا المسح، وبالتالي لابد أن تستأنف من جديد. ومنهم من قال لا إشكال في ذلك، فلو أنه خلع أيضا عليه فلا إشكال في ذلك، وهو ما رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه لا إشكال في هذا. لكن النفس في ذلك منها، في النفس شيء من ذلك، لأن الرخصة لم يعد له القيمة الآن. إذا كان إنسان يخلع ويلبس يخلع ويلبس يخلع ويلبس، ما قيمة الرخصة في هذا؟ فالنفس في منها شيء في هذا، بخلاف انقضاء المدة هل تنتقد الطهارة بهذا أم لا. نعم. لو ايه نعم الصواب انه يصلي، لان كما قلنا انه ليس هذا من المواقف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: التوقيت في المسح على الخفين للمقيم. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا عبد الرزاق قال انبانا الثوري عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن عتيبة عن القاسم ابن مخيمرة عن شراح بن هاني عن علي رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسافر ثلاثة أيام ولياليهن ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح. قال أخبرنا هناد بن السري ابن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن الحكم عن القاسم وخيمرة عن شريح بن هاني قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين، فقالت: ائت علي فإنه أعلم بذلك مني. فأتيت عليا فسألته عن المسح، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة. قال: صفة الوضوء من غير حدث. قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا أبهز بن أسد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت النزال ابن سبرة قال: رأيت عليا رضي الله عنه صلى الظهر ثم قعد لحوائج الناس، فلما حضرت العصر أتي بتول من ماء فأخذ منه كفا فمسح به وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه، ثم أخذ فضله فشرب قائما، وقال: إن ناسا يكرهون هذا، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، وهذا وضوء من لم يحدث. قال رحمه الله تعالى: الوضوء لكل صلاة. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن عامر عن أنس رضي الله عنه أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بإناء صغير فتوضأ. قلت: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة؟ قال: نعم. قال: فأنتم؟ قال: كنا نصلي الصلوات ما لم نحدث. قال: وقد كنا نصلي الصلوات بوضوء. قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد. فقال له عمر رضي الله عنه: فعلت شيئا لم تكن تفعله. قال: عمدا فعلته يا عمر.
فدل هذا على أن السنة الوضوء لكل صلاة، وأن هذا هو الأفضل والأكمل، لأن الإنسان يثاب على وضوئه، يثاب على وضوئه. فإذا صلى صلواته الخمس كل صلاة بوضوء فإنه يكون أكمل في أجر مما لو صلى جميع الصلوات بوضوء واحد، لأن ذلك أكثر عملا وبالتالي يكون أكثر أجرا طالما أنه وافق المشروع في ذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جمع يوم الفتح الصلاة بوضوء واحد، دليلا على الجواز ليبين الجواز في ذلك. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم من حالهم أنهم كانوا يجمعون الصلوات بالوضوء الواحد، ففعل ذلك وجمع الصلوات بالوضوء الواحد جائز، لكن السنة والأفضل والأكمل في الأجر أن يتوضأ الواحد لكل صلاة كما كان يفعل النبي. ولهذا عمر رضي الله عنه استفسر من النبي صلى الله عليه وسلم رأيت، قال رأيتك تفعل شيئا من الصلاة ما كنت تفعله، هو أنه جمع الصلوات بوضوء واحد، فقال عمدا فعلته يا عمر، أي لأبين الجواز. فالسنة أن يتوضأ لكل صلاة، وجائز أن يجمع الصلوات بوضوء واحد، وهذه تتبع القاعدة أيضا الأصولية، وهي ما كان أكثر فعلا كان أكثر أجرا. لكن هذا إذا كان الفعل، هذا شرطه إذا كان الفعل أو كثرة الفعل مما أتت بها السنة، وليس كل كثرة يؤجر عنها الإنسان تكون أكمل أجرا، لكن إذا وافقت السنة فالفعل الكثير الموافق للسنة يكون أكثر أجرا. نعم. وأيضا حتى لو في حدث فهذا يجزئ الاقتصار على الفرائض، هذا يجزئ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب النطح. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن منصور عن مجاهد عن الحكم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ حفنة من ماء فقال بها هكذا، وصف شعبة نضح بها نضح به فرجه، فذكرته لإبراهيم فأعجبه. قال الشيخ ابن السني رحمه الله تعالى: الحكم وابن سفيان الثقفي رضي الله عنه. قال أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال أخبرنا قال حدثنا الأحوص بن جواب قال حدثنا عمار بن زريق عن منصور حاء، وأنبانا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم وابن يزيد الجرمي قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن مجاهد عن حكم بن سفيان رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ونضح فرجه. قال أحمد: فنضح فرجه.
يعني هل نضح الفرج هذا بعد الوضوء أو أن هذا من الترتيب الذكري وليس من الترتيب الفعلي؟ يعني أنه كان إذا أراد أن يتوضأ نضح الفرج ثم توضأ، لأن نضح الفرج بعد الوضوء لا وجه له، فالذي يظهر أنه يكون من الترتيب الذكري فقط، كما قال سبحانه وتعالى بعد قوله وأن هذا صراط مستقيم، قال: ثم أتينا موسى الكتاب. عندك نسخة معك يا إسلام بتاعة أثيوبي؟ قال إيه في توضأ ثم نضح، توضأ ونضح، هل هذا من ترتيب الذكري أو أنه كان ينضح بعد الوضوء؟ شوف في كلام السندي ماذا قال.
قال السندي رحمه الله تعالى: نضح قيل هو الاستنجاء بالماء، وعلى هذا معنى إذا توضأ أراد أن يتوضأ، وقيل رش الفرج بالماء بعد الاستنجاء ليدفع به وسوسة الشيطان، وعليه الجمهور. قال: وكان يؤخره أحيانا إلى الفراغ من الوضوء.
نعم. قال الأول أشرف
رش الفرج بالماء بعد الاستنجاء ليدفع به وسوسة الشيطان.
الأول
قال معناه الاستنجاء بالماء
إذا أراد
وعلى هذا معنى إذا أتوضأ أراد أن يتوضأ.
نعم. أراد يعني إذا أراد أن يتوضأ فيقدم يعني النضح على هذا الأشبه، هذا هو الأشبه. وإن كان النضح بعد الوضوء جائز لو أن الإنسان لم يمس، يعني إذا توضأ ثم نضح الفرج بشيء بالماء أو كذا، هذا جائز ما في إشكال لو أن الإنسان فعله، لكن المعروف أنه لم يكن ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم، أو يكون قد فعله مثلا مرة أو شيء، لكن معروف أن الوضوء إنما هو أن نضح الفرجي أو وغسل الفرج إنما يكون قبل الوضوء. فإن كان هناك نضح من غير مس هذا ما في إشكال، لكن الظاهر أنه إذا أراد أن يتوضأ ويكون هذا من باب الترتيب الذكر فقط وليس من باب الترتيب الحقيقي أنه يتوضأ ثم ينضح، لا، هو كان ينضح أو يغسل فرجه ثم يتوضأ، ولكن هذا من باب الترتيب الذكري. نعم. قال إيه عندك؟
قال فرقابي أبو بكر من العرب العريضة ثلاث العلماء في تأويل هذا الحديث على أربعة أقوال. الأول معناه إذا توضأ صب الماء على الغسل صبا ولا يقتصر على نفسه فإنه لا يمسك فيه إلا الغسل. الثاني معناه استبرأ الماء بالنفس والتنحنح ويقال نضحت استبرحت وانتضحت تعاطيت الاستبراء له. الثالث معناه إذا توضأ رش الإزار الذي يلي الفرج ليكون ذلك مذهبا للوسواس. الرابع معناه الاستنجاء بالماء إشارة إلى الجمع بينه وبين الأحجار، فإن الحجر يخفف والماء يطهره. وقد حدثني أبو مسلم المهدي قال من الفقه الرائق الماء يذهب الماء، الماء يذهب الماء، ومعناه أن من استنجى بالأحجار لا يزال البول يرشح منه فيجد منه البلل، فإذا استعمل الماء نسب الخاطر ما يجد من البلل إلى الماء وارتفع الوسواس. انتهى كلام ابن العربي ملخص. وفي جامع الأصول الانفضاح رش الماء على الثوب ونحوه، والمراد به أن يرش على فرجه بعد الوضوء ماء يذهب عنه الوسواس الذي يعرض للإنسان أنه قد خرج من ذكره بلل، فإذا كان ذلك المكان بللا ذهب ذلك الوسواس. وقيل أراد بالانتضاح الاستنجاء بالماء لأن الغالب كان من عادتهم أنهم يستنجون بالسجار. انتهى. قال العلامة الطفوري بعد نقل ما تقدم قلت والحق أن المراد بالانتضاح في هذا الحديث هو الرش على الفرج بعد الوضوء كما يدل عليه ألفاظ أكثر الأحاديث الواردة في الكتاب. والله تعالى أعلم.
وهذا الذي رجحه وقال يعني هذا بعيد من هديه صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان أبعد الناس عن الوسواس. كون النبي يفعل هذا من باب دفع الوسواس، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبالي بالوسواس حتى ينضح فرجه من أجل هذا. فالذي يظهر أنه لم يكن هذا من هديه صلى الله عليه وسلم. وغاية ما في الحديث في قوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ونضح فرجه أن هذا ليس إلا للترتيب الذكر فقط، والمعنى نضح فرجه وتوضأ كما قال هنا السندي، يعني إذا أراد أن يتوضأ نضح فرجه، أو أنها تحمل على أنها فعلها النبي مرة لعارض ولطارئ. أما أن النبي كان يتوضأ ثم ينضح فرجه من أجل وسوسة، هذه الوسوسة تدفع يدفعها الإنسان، والإنسان مأمور أن يدفع، فكيف يكون عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم.
هذا يعني قد يكون هؤلاء قالوه بناء على هذا الحديث اللي هو حديث جبريل يعني، لكنه ضعيف كما ترى هو الصواب. نعم. الى النضح ايه؟
في غير هذا الحديث
اي ما في بأس. اي نعم في اي نعم يعني في غير هذا الحديث، لكن النبي نفسه لم يكن عنده، لان هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، والنبي ما كان عنده وسواس يدفعه. النبي صلى الله عليه وسلم كان حاله اكمل الاحوال. هذا لو يفعله الواحد منا يستنكر عليه، يعني لو يفعله واحد منا يستنكر عليه. نعم. الايه هذا يعني بعض التفسير. على كل الذي يظهر انه لا اشكال في هذا ابدا، وان النظر الى حال النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في وضوء واحواله يجد انه صلى الله عليه وسلم كان اذا احتاج الى غسل فرجه غسل ثم توضا ولا ينضح بعد ذلك. كون هذا حصل قد يكون قد حصل مره، ان كان قد حصل إن كان قد حصل، لكن الأشبه عندي أنه يكون كما قال السندي رحمه الله تعالى إذا أراد أن يتوضأ. نعم. ما هذا يحمل أنه ممكن يكون فعله مرة، نعم، لكن أنه كان من هدي دائما هذا بعيد. لكن إن حصل وكان هذا على ما هو عليه يبقى النبي فعله مرة لبيان ذلك، يكون قد فعله النبي مرة مثلا لبيان ذلك. إذا كان الإنسان مثلا يحتاج إلى دفع الوسواس عنده فإنه يفعله إذا كان موسوسا. نعم 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 نعم. ماذا يقول؟
فصل يستحب إذا توضأ أن ينضح فرجه بالماء ليقطع عنه الوسواس. خروج البول نص عليه لما روى سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم نضح فرجه، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي. وعن زيد بن حارثة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء والصلاة، فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء فنضح بها فرجه، رواه أحمد والدارقطني وابن ماجه. ولفظه علمني جبريل الوضوء وأمرني أن أمضح تحت ثوبي لما يخرج من البول بعد الوضوء، وهذا في المستنجي بالماء. فأما المستجمد فتنجسه إن قلنا إن المحلة نجس، وإن قلنا هو طاهر فهو مكروه نص عليه.
بس هذا كلامه؟ أي نعم. هذا بعيد. نعم نعم.
الخطاب الإنضاح هنا الاستنجاء بالماء، وكان من عادة أكثرهم أن يستنجوا بالحجارة لا يمسون الماء، وقد يتأول الإنضاح على رش الفرج بالماء بعد الاستنجاء ليندفع بذلك وسوسة الشيطان. وذكر النووي أن رش الفرج بالماء بعد الاستنجاء هو المراد من الحديث.
تمام عند الجمهور. أي نعم، يعني يكون هذا بعد الاستنجاء وليس بعد الوضوء. نعم
نعم.
يعني شاهد أن ذلك المهم الذي يعنينا أن ذلك كان قبل الوضوء وليس بعد الوضوء.
نعم. أن يكون بعد الوضوء وهو الظاهر، ويحتمل أن يكون قبله بعد الاستنجاء.
نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الانتفاع بفضل الوضوء. قال أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا أبو عتاب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي حية قال رأيت عليا رضي الله عنه توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قام فشرب فضل وضوئه، وقال صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنعت. قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال حدثنا مالك بن مغول عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء، وأخرج بلال فضل وضوئه فتضره الناس فنلت منه شيئا وركست له العنزة فصلى بالناس والحمر والكلاب والمرأة يمرون بين يديه. قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابرا رضي الله عنه يقول مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني فوجداني قد أغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي وضوءه.
قوله هنا وركست له العنز فصلى بالناس والحمر والكلاب والمرأة يمرون بين يديه، هل هذا فيه دليل على أن مرور الحمر والكلاب والمرأة لا يقطع الصلاة؟ من ماذا؟ من وراء الستر، من وراء الستر وليس بين يديه صلى الله عليه وسلم مما بينه وبين السترة، وإنما من وراء الستر. وفي هذا إشارة إلى الانتفاع بفضل الوضوء، لكن هل الانتفاع بفضل الوضوء في بفضل الوضوء هنا على ما جاء في حديث أبي جحيفة قال وأخرج بلال فضل وضوئه فابتدره الناس فنلت منه شيئا، والثاني ما فعله النبي حين صبه على جابر رضي الله عنه، هل الانتفاع بهذا الفضل يكون على الوجه الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ يعني مثلا بعد أن أتوضأ أنا أخذ هذا الفضل فأصبه على مريض مثلا أو كذا، أو أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا خاص برسول الله لأنه هو الذي يتبرك بالمنفصل منه، أما نحن فقد ننتفع به في غير ذلك، يعني انتفاع بهذا الماء في أي شيء، انتفاع بأي شيء، ممكن غسل ثياب أو شيء من هذا ينتفع به، أما الانتفاع به على وجه التبرك على اعتبار أن هذا إنما هو من آثار الوضوء فإن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الانتفاع بالآثار بالآثار المنفصلة من البدن هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشارك النبي فيها أحد، ولا حتى الصديق رضي الله عنه ولا الفاروق، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الانتفاع عموما لا بأس به، الانتفاع في غسل في إزالة نجاسة في كذا، الانتفاع بماء الوضوء لا بأس به. وهل ينتفع به في وضوء آخر أم لا؟ الصواب أنه أيضا ينتفع به في وضوء آخر، وأن الإنسان لو أراد أن يتوضأ به أو أحد يتوضأ به لا بأس من ذلك، لا بأس في ذلك لأنه لا مانع من هذا، فهو منفصل عن بدن طاهر ولا يتأثر الماء بذلك، خلافا لمن قال بأن الماء المستعمل لا يستعمل في رفع الحدث إلا إذا كان في طهارة مستحبة، وهذا لا دليل عليه صحيح قوي يمنع من ذلك، بل لو أراد الإنسان أن يتوضأ بالماء المستعمل توضأ ولا إشكال في ذلك طالما أن الماء باق على إطلاقه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب فرض الوضوء. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة قال عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول.
نعم. قال هنا لا يقبل الله صلاة بغير طهور، طهور ولا صدقة من غلول، فدل هذا على وجوب الطهارة وأنه لا تصح الصلاة بغير طهارة، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، فالطهارة شرط من شروط صحتها، الطهارة بالماء عند القدرة على ذلك أو بالتراب إذا عجز عن ذلك. نعم. طيب بالنسبة لما مضى في استعمال الوضوء على وجه التبرك، كما قلنا الوضوء على وجه التبرك، كما قلنا استعمال الوضوء وهو الماء على وجه التبرك هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما بال الواحد الآن يستعمل هذا الماء ويغتسل به إذا كان مريضا إذا قرأ عليه؟ بالقراءة عليه وليس لكونه منفصلا عن نفس الإنسان أو كذا، وإنما هو لما يحصل به البركة من القراءة عليه، القراءة عليه، وليس إيه؟ وليس أنه منفصل من الإنسان أو بسبب نفس الإنسان يتبرك به. ولهذا التبرك بالأثار عموما هذا كله ما يجوز. أما مثلا إذا كان الإنسان يقرأ أو كان يغتسل مثلا بماء زمزم فإن البركة في هذا الماء نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ماء زمزم طعم وشفاء سقم، فهذا ورد به ويكون الماء نفسه ماء مباركا. أما كونه منفصلا عن إنسان أو كذا هذا لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم، لم يرد يعني عن أحد في الأمة إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة كانوا يتقاتلون على وضوئه صلى الله عليه وسلم. نعم، فيبتدرون كما جاء في حديث أبي جحيفة. لا، هذا عدول عن السنة. الذي عنده غضب يتوضأ، ليس أنه يشرب ماء وضوئه، إنما يتوضأ. أمره النبي بالتوضأ بتغير حاله، إن كان قائما جلس، إن كان جالسا يتكئ فيغير حاله ويتوضأ، لا أنه يشرب وضوءه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الاعتداء في الوضوء. قال: أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا يعلى قال حدثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. قال: الأمر بإسباغ الوضوء. قال: أخبرنا يحيى ابن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو جهضا قال حدثني عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال: كنا جلوسا إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال: والله ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس إلا بثلاثة أشياء، فإنه أمرنا أن نسبغ الوضوء، ولا نأكل الصدقة، ولا ننزي الحمر على الخيل. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء. قال: باب الفضل في ذلك. قال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. قال: فأو من توضأ كما أمر. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن سفيان بن عبد الرحمن عن عاصم بن سفيان الثقفي أنهم غزوا غزوة السلاسل غزوة السلاسل، ففاتهم الغزو فرابطوا، ثم رجعوا إلى معاوية وعنده أبو أيوب وعقبة بن عامر، فقال عاصم: يا أبا أيوب، فاتنا الغزو العام وقد أخبرنا أنه من صلى في المساجد الأربعة غفر له ذنبه. فقال: يا ابن أخي، أدلك على أيسر من ذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل. قال: أكاد لك يا
ضبط الثلاثي يعني أيضا ما أيوة.
قال: وفي الثاني هو بضم السين الأولى وكسر الثانية، ماء بأرض جثام وبه سمية الغزال، وهو في اللغة الماء السلسال، وقيل هو بمعنى السلسل. وفي الثاني ما حصله أن فتح السين هو المشهور، وبه جزم البكري ويروى بضمها، وبه جزم ابن كثير، ونقل الحافظ القولين في الفتح. وقال ابن القيم رحمه الله: بالضم والفتح لغتان، ثم تثنيته على الفتح لأنه كان به رمل لأنه به رمل بعضه على بعض كالسلسلة، وعلى الضم لسهولته.
بالفتح لأنه إيه؟
قيل بالضم والفتح لغتان ثم تسميته على الفتح لأنه كان به رمل
رمل
رمل بعضه على بعض كالسلسلة وعلى الضم لسهولته.
فقال يا ابن أخي أدلك على أيسر من ذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل. قال أكذلك يا عقبة؟ قال نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت حمران ابن أبانا أخبر أبا بردة في المسجد أنه سمع عثمان رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتم الوضوء كما أمره الله عز وجل فالصلوات الخمس كفارات لما بينهن. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان أن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ليث هو ابن سعد قال حدثنا معاوية بن صالح قال أخبرني أبو يحيى سليم بن عامر وضمرة ابن حبيب وأبو طلحة نعيم بن زياد قالوا سمعنا أبا أمامة الباهلية رضي الله عنه يقول سمعت عمرو ابن عبسة يقول قلت يا رسول الله كيف الوضوء؟ فقال أما الوضوء فإنك إذا توضأت فغسلت كفيك فأنقيتهما خرجت خطاياك من بين أظفارك وأناملك، فإذا مضمضت واستنشقت من خيريك وغسلت وجهك ويديك إلى المرفقين ومسحت رأسك وغسلت رجليك إلى الكعبين اغتسلت من عامة خطاياك. فإن أنت وضعت وجهك لله عز وجل خرجت من خطاياك كيوم ولدتك أمك. قال أبو أمامة فقلت يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول، أكل هذا يعطى في مجلس واحد؟ فقال أما والله لقد كبرت سني ودنا أجلي فما بي من فقر فأكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القول بعد الفراغ من الوضوء. قال أخبرنا محمد بن عبد ابن علي ابن حرب المروزي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن عقبة بن عامر الجهني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. قال حلية الوضوء. قال أخبرنا قتيبة عن خلف وابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة وكان يغسل يديه حتى يبلغ إبطيه، فقلت يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال لي يا بني فروخ أنتم ها هنا، لقد علمت أنكم ها هنا، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أني قد رأيت إخواننا. قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطكم على الحوض. قالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل بهم دهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. قال باب ثواب من أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين. قال أخبرنا موسى بن عبد الرحمن المسلوقي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس القولاني وأبي عثمان عن جبير بن نفير الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بوجهه بقلبه ووجهه وجبت له الجنة.
فعل أبي هريرة رضي الله عنه هنا وكان يغسل يديه حتى يبلغ إبطيه ويتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فكان يتأول ذلك. ولهذا لما قيل له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء قال لي يا بني فروخ أنتم ها هنا لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء، سمعت خليلي يقول تبلغ حجة المؤمن حيث يبلغ الوضوء. هل هذا فعل خاص بأبي هريرة وهذا فهم الخاص ولم يكن يذكر ذلك في الأمة لأن هذا من اجتهاده الخاص؟ هذا الذي يظهر. على كل لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ بوضوئه إلى إبطيه، لم يرد هذا، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل للمرفقين. والآية وأيديكم إلى المرافق، فالإنسان يغسل يديه إلى المرفقين. وليدخل المرفقان فيما يجب غسله أم لا، غاية ما هنالك أن يدخل المرفقان، أما أزيد من المرفقين فلم يرد أنه كان يدخل في الوضوء. ماذا قال عندك في يا بني فروخ؟ نعم.
لاعتقاده في ذلك مذهبا شذ به عن الناس ألا يفعله لحضرة العامة الجهلة لئلا يترخصوا برخصته لغير ضرورة أو يعتقدوا أن ما تشدد فيه هو الفرض الذات ذكره في شرح مسلم النور. علق في قول القاضي قال لوسوسة نظر لا يخفى، لأنه ليس التشدد بالوسوسة مشروعا بل الواجب على الإنسان ألا يلتفت إلى الوسواس ويبتعد عنه.
المهم يعني يكون هذا مذهب خاص. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر.
يتيمم
فقط. نعم. هل ايه؟ ايه يمنع؟ ايه نعم. هذا الذي يظهر. نعم. يعني انا سابقكم اليه وانا منتظركم عليه. نعم.